إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا للقاعدة رقم كام؟ القاعدة الثالثة، انتهينا منها، هنبدأ دلوقتي في القاعدة الرابعة، مش كده؟ بيقول: واعلم بأن الاسم ذو دلالة للذات والصفات لا محالة، مطابقا وإن لواحد قصد، فذا تضمن فخذ ولا تحد، وما على لازمه قد دل، فذا التزام قد أتى مجلى، مثال ما يدل بالتطابق للذات والصفات اسم الخالق، كه يدل بالتضمن لواحد منها على التمعن، ودل للقدرة والعلم مع بالالتزام فافهمن واسمع، واللازم الصحيح من وحييه حق مراد ثابت لديه. خلصنا الكلام في القاعدة الرابعة، وهنبدأ الكلام في القاعدة الخامسة بإذن الله عز وجل، وحوله وطوله وقوته. يقول: واعلم بأنها، أي الأثناء، واعلم بأنها على التوقف، واعلم بأنها على التوقيف على نصوص وحينا الشريف، فالعقل لا يثبت شيئا منها، بل قاصر كل القصور عنها، لا تخف شيئا ليس فيه علم، لا تخف شيئا ليس فيه علم، فذاك اسم واضح وجرم. في القاعدة السادسة بيقول لنا: واعلم بأنها على المشهور لم تنحصر بالعدم محصور، دليل ذاك ما به من ريب، ما استأثر الله به من غيب، كما رواه أحمد والحاكم مصححا والكل ذو مكارم. أما حديث 99 فلا يفيد الحصر للأسماء، بل حصر ما قد خص بالجزاء، نظيره من المثال فاعلمي، عندي لأجل البذل 1000 درهم، فليس يعني ذاك أني أنفي، فليس يعني ذاك أني أنفي عن حوزتي ما زاد فوق 1000. القاعدة الخامسة والسادسة إن شاء الله نشرح في الكلام على معانيهما في هذه الجلسة المباركة بإذن الله عز وجل. فضيلة العلامة القسيم الشيخ العثيمين رحمه يقول في رسالته الميمونة القواعد المثلى: القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. يعني إيه توقيفية؟ يعني نقف في إثباتها على ما ورد به النص قرآنا وسنة صحيحة. واضح الأمر؟ أدي معنى توقيفية، يعني إحنا مناش مجال البحث والتنقيب والاجتهاد والتنظير وإلى آخر ذلك، ولكن الأمر نقف على ما ورد به الشرع قرآنا وسنة صحيحة. نعم. هنا يقول: على هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني لا تخف، لا تتتبع، الاختفاء بمعنى التتبع، لا تتتبع تحصيل علم ليس لك فيه إسناد إلى الوحي المعصوم، خاصة في باب الإيه؟ المغيبات وأصول العقائد. ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا خطورة القول على الله بلا علم، بعد أن ذكر الشرك وأنواعه ومفاسده، ويلي ذلك في كبر المفسدة أو في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، ووصفه بضد ما وصف به نفسه سبحانه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أشد شيء مناقضة ومنافاة لحكمة أو لحكمة من له الخلق والأمر، وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب تعالى، فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله، فإن المشرك المقر بصفات الرب تعالى خير من الجاحد لصفات كماله، كما أن من أقر لملك بالملك كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحده ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقر به إليه، خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا. هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول. هذا نقلا 152-54. الكلام ده مش بسيط لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو بيتناول الآيات التي ذكرها الله عز وجل لنا في سورة الأعراف. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن القيم وغيره من المحققين يذهب إلى أن الترتيب في الآية ترتيب تصاعدي، يعني بدأت بالأدنى خطورة وجرما وانتهت بالأعلى. تمام، انتهت بالأعلى. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها الزنا ويعني فواحش الفرج والقتل وشرب الخمر والسرقة إلى آخره، هذا من الفواحش الكبيرة. وما بطن يعني كالغل والحقد والحسد والغرور والعجب إلى آخره والإعجاب بالنفس، كل هذا من جملة الكبائر الباطنة. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. والإثم والبغي بغير الحق، وفي حد بيبغي بحق؟ البغي لا يسمى باغيا إلا إذا كان بغير حق، ماشي الكلام، ولكن هذا من باب الإيه؟ ما لا مفهوم له. والإثم والبغي بغير الحق هذا مما حرمه الله أيضا، وهو أفحش من ذي قبل، أفحش من الفواحش الظاهرة والباطن. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هذا أفحش مما سبق من الفواحش الظاهرة، الإثم والبغي بغير الحق. تمام، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أفحش من كل ما مضى. إزاي يكون الكلام ده؟ بقول هنا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فإن المشرك المقر بصفات الرب سبحانه وتعالى خير من الجاهل لصفات كماله، كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحده ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقر به إليه، خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا. هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول. إيه وجه الارتباط؟ إن احنا بنقول هؤلاء الناس لما جهلوا حقيقة صفات الرب سبحانه وتعالى وخاصموا الله عز وجل فيما أثبته لنفسه وخاصموا أنبياءه فيما أثبتوه لربهم سبحانه وتعالى، جحدوا هذه الصفات، فكانوا أشد مغالبة من عباد الأوثان، كانوا أشد مغالبة من عباد الأوثان، لأنهم نفوا ما وصف الله به لنفسه، وهذه الصفات هي موجبات ربوبية سبحانه وتعالى. تمام كده؟ يعني هو قال له أنت مالكش موجبات ربوبية، فأنت ابتداء يعني ما قالوا أمرهم أنه لا رب أصلا. وذلك كلام الأئمة المتقدمين اللي احنا كتير بنكرره لما كان بيقول: أي بني إنما يدور كلام هؤلاء الجهمية على أن ربك الذي في السماء ليس بشيء. علماء كانوا بيقولوا كلام مختصر: المعطل يعبد عدما، صف لي ربك الذي تعبد لا ملوش صفات، إيه أسماء ملوش أسماء، يبقى عدم، ليس هناك ذات من الذوات يتصور خلوها من الإيه؟ يتصور خلوها من الصفات إلا إذا كانت عدما محضا. فإذا كانوا أثبتوا ربا بغير صفة وبغير اسم وهم ولاة الجهمية، هؤلاء لم يثبتوا شيئا أصلا في الحقيقة. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن من جملة المحرمات والكبائر والفواحش، بل هي على رأسها القول على الله عز وجل بغير علم، وبه جحد صفات الله عز وجل، وبه اتخذت الأصنام والمعبودات الباطلة من دون الله، وبه ارتكبت الحرمات، وبه خوصم الرسل صلى الله عليهم جميعا. أصل المنكرات كلها القول على الله بغير علم، نعوذ بالله من ذلك. يقول: ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. الإنسان اللي هو بيلفق لربنا أسماء ما أنزل الله عز وجل بهم سلطان، هذا بيفتاك على حق الله عز وجل، لأن التسمية لله عز وجل من حق الله، أو من حق من يبلغون عن الله عز وجل فيما أوحى به إليهم كالأنبياء مثلا. أما بعض الناس يستنتج ويألف أسماء لله سبحانه وتعالى وما يدريك أنها تليق بالله عز وجل وإن كنت تستحسن صورتها، وما يدريك أن الله سبحانه وتعالى رضيها لنفسه اسما إلى آخر هذا. فأول فائدة من هذه القاعدة أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، مش لا مجال للعقل فيها يعني بتنفهمش، أو إن السلفيين يؤجرون عقولهم ويعطلون أفهامهم، لا، المسألة مش كده. إحنا بنقول في مجالات لا مدخل للعقل في إثباتها، وإنما إذا نقلت إلى العقل بالوحي، إذا نقلت إلى العقل بالوحي ما عادش في مشكلة،
إذا نقلت إلى العقل بالوحي الوحي العقل يفهم على طول. ولذلك احنا بنقول الشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول، يعني ما فيش مستحيل من المستحيلات العقلية جاء الشرع وقرره وجعله قاعدة، ما حصلش. إنما يأتي بأمر من الأمور يصعب على عقول بعض الناس وتحار فيه وتبذل الجهد فتنتهي إلى الخير بعد بذل الجهد. إذن يأتي الشرع بإيه؟ بمحارات بمحارات العقول لا بمحالات العقول، وعليه فالعقل الصريح لا يتصادم ولا يتناقض أبدا مع النقل الصحيح. فإذا حصل نوع تعارض إما أن يكون العقل خاسر وإما أن يكون النقل غير صحيح. وده مشكلة كتير جدا من الناس اللي هم بيتصورون هم عقلاء وبيفهموا كلام من كده، يجي يقول لك انت عايزني انا اعتقد ان كذا وكذا وكذا وكذا، عايزني انا اتصور وابلع الكلام اللي انت بتقوله لي اللي فيه كذا وكذا، تيجي تدور على كلام تقول الاحاديث موضوع او مكذوبه ومفتره، وهو الرجل اعمى البصر والبصيره لا يفهم، لا يفهم حقيقه الامر، لا يفهم حقيقه الامر. واخد بالك ازاي من الكلام ده؟ يبقى المشكله تيجي منين؟ عمر ما كان في نقل ثابت ابدا تمده العقول السليمه، ما ينفعش. فاما ان يكون العقل نفسه فيه خلل اذا كان النص صريحا قرانا او سنه صحيحه، واما ان يكون النقل نفسه ضعيف، يعني لا يثبت سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم كالضعيف والموضوع والمنكر والوهي الى اخر ذلك. وعليه فلا مانع ابدا، وعليه فلا مانع ابدا من ان نثبت لله عز وجل هذه الاسماء التي اثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. يبقى هنا بنقول اسماء الله تعالى توقيفيا، يعني ايه؟ اخرك مع النص، اخرك مع ما تروحش ولا تيجي في حته ثانيه. وطبعا لابد ان يكون النص ثابتا، لابد ان يكون النص ثابتا. نعم. نعم. طيب يبقى احنا كده هننتقل ان شاء الله دلوقتي للايه؟ القاعده السادسه. اسماء الله تعالى غير محصوره بعدد معين. اسماء الله تعالى غير محصوره بعدد معين، ماشي؟ اما حديث 99 فلا يفيد الحصر باليقين، يعني يقينا لا يفيد الحصر. بدليل ايه الكلام ده؟ هنشوف بقى كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران الكريم ربيع قلبي، ان تجعل القران الكريم ربيع قلبي ونور صدري، الى اخر الحديث. حديث رواه الامام احمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الالباني رحمه الله في الصحيح رقم 199. طيب الامام ابن القيم رحمه الله ايضا في البدائع الفوائد بيقول لنا برضه فيما يتعلق بهذه القاعده، يقول السادس عشر: ان الاسماء الحسنى لا تدخل تحت الحصر، حصر العدد. الاسماء الحسنى لا تدخل تحت الحصر ولا تحد بعدد، فإن الله تعالى أو فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في الحديث الصحيح الايه المذكور آنفا. فجعل أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام، النبي في الحديث في هذا الدعاء جعل أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم سمى الله به نفسه، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم من خلقه ولم ينزل به كتابه، لم ينزل به كتابه. وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، تمام. وقسم استأثر به في علم الغيب عنده فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، ولهذا قال استأثرت به. استأثرت به يعني إيه؟ يعني انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في جميع الأسماء التي أنزلت بها الكتب. فاهمين الفرق؟ استأثرت مش معنى ما حدش اتسمى بها إلا أنت، لا، ما هي كل الأسماء كده، إنما يقول استأثرت به يعني استأثرت بعلمه، يعني لا يعلمه أحد من خلقك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول وليس المعنى الانفراد يعني بالتسمية، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قول النبي في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي بمحامد مما لا أحسنه الآن. وتلك المحامد هي أسماء الله عز وجل وصفاته التي تليق بالمقام. عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى من باب يعني معاني التعبد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، أن أنت لما تدعو ربنا متوسلا بأسمائه وصفاته تجيب الاسم المناسب للإيه؟ المناسب للحال اللي انت بتدعو بيه. ما تقولش اللهم يا غفار الذنوب، اهزم الكفرة والمشركين. هو ماشي هذا من اسماء الله عز وجل بس مش مناسب، مش مناسب لمقتضى الطلب. مقتضى الطلب ان انت تجيب اسم يناسب. اللهم يا جبار السماوات والارض، ها يعني يا قهار يا عزيز يا قوي يا متين، اهزم الكفار وزلزلهم. تمام. تقول يا تواب يا رحيم يا لطيفا بعباده، اغفر لي وتب علي والطف بي. ماشي كلام. هذا من معاني الادب في التسمي في دعاء الله عز وجل باسمائه وصفاته الثابته قرانا وسنة. فيبقى اسماء الله تعالى ابتداء غير محصورة. جبنا من غير محصورة لان من اسماء الله عز وجل ما لا يعلمه الا الله، بل لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. حديث بتاع الشفاعة بيقول فآتي فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد. هيعلمه ساعتها بس وساعتها فقط، هيعلمه ساعتها بس ان ايه، ان هو يتعلم هذه الاسماء فيدعو الله عز وجل بمقتضاها فتكون هي مفتاح قبول الشفاعة. كل الأسماء دي مفتاح قبول. كل الأسماء اللي في القرآن واللي في السنة لا تصلح لهذا المقام. لإيه؟ لصعوبة المقام وعورة الخط، فالمسألة تبقى محتاجة نوع من أنواع الإيه؟ أدعية خاصة طريق بهذا المقام. وما استأثر الله عز وجل في به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره، لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله إن لله 99 اسما، يبقى توجيه الكلام ده إيه؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يقول لا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة كالتالي: إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أو نحو هذا. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. يبقى كأن العدد ده خص بجزاء معين، فلا تفيد الحصر باليقين، فلا تفيد الحصر بالأسماء، وإنما تفيد الحصر للجزاء. إن لله، ما هو ماشي إن لله دون غيره ماشي، إنما 99 اسما فقط لا. نعم. يبقى تقديم ما حقه الإيه؟ التأخير هي إن 99 اسما لله، ولكن قدم الإيه؟ قدم خبر إن على اسمها. إن لله 99 دي خبر إن، اسم إن معذرة، وخبرها لله، فقدم ما حقه التأخير. يبقى ده بيفيدنا إيه؟ إفادة الحصر. الحصر في إيه؟ أي خصوصية الله بهذه الأسماء، مش حصر العدد. حصر العدد لا، بدليل حصر عدد الأحاديث اللي احنا قلناها قبل كده. ماشي. الإمام الخطابي بيقول لنا إيه؟ مسألة في معنى الإحصاء. يقول وفي معنى الإحصاء أربعة أوجه. الأول هو أظهرها الإحصاء الذي هو بمعنى العد، يريد أنه يعدها ليستوي فيها حفظا فيدعو ربه سبحانه وتعالى بها، كقوله وأحصى كل شيء عددا. يبقى أول معنى من معاني الإحصاء يعني العد، يعني يدعو الله عز وجل عادا إياها بين يدي دعائه. الوجه الثاني أن يكون الإحصاء بمعنى الطاقة. الإحصاء بمعنى الطاقة، من أحصاها يعني من أطاقها وأطاق العمل بها. وشاهد هذا المعنى قوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، علم أن لن تطيقوه، علم أن لن تحصوه يعني لن تطيقوه. وكذلك قول النبي استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا أي لن تطيقوا كل الاستقامة. ولذلك بيقول سددوا وقاربوا. تعرف سددوا وقاربوا يعني السداد ان انت تنشن في وسط القرص بتاع النشان بالظبط، والمقاربة ان انت تيجي في الدائرة اللي بعدها والدائرة اللي بعدها، انما تطلع بره اللوحة خالص ده مش ما ينفعش، ده مش نشان خالص. فالنبي يقول سددوا يعني اصب ايه عين الطلب المطلوب بالظبط على وجهه على اكمل وجه، ما قدرتش يبقى قارب، انما انك تنشن في الهواء ما ينفعش، سددوا وقاربوا. ايه قول الاول؟ استقيموا ولن تحصوا، ولن تطيقوا كل وجه الاستقامة. استقيموا ولن تحصوا اي لن تطيقوا كل الاستقامة، انما ايه يعني من فاتته كل الاستقامة فلا يفوت بعضها. احنا قلنا ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني ما انتش عارف تحصل كل هذا الامر مرة واحدة، هتعمل ايه؟ يبقى تتقي الله ما استطعت، تتقي الله ما استطعت. لما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه اتقوا الله حق تقاته شقت على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما امرت ومن تاب معك شيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صعبة جدا. ولذلك رخص الله عز وجل فقال اتقوا الله ما استطعت. شوف ازاي من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. اتقوا الله ما استطعتم. يقول والمعنى من احصاها ان اي اطاقها، يحسن المراعاة لها والمحافظة على حدودها في معاملة الرب سبحانه وتعالى بها، وذلك مثل أن يقول يا رحمن يا رحيم فيخطر بقلبه الرحمة ويعتقدها صفة لله عز وجل فيرجو رحمته ولا ييأس من مغفرته، كقوله تعالى ولا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا قال السميع البصير علم أنه لا يخفى على الله خافية، وأنه بمرء منه وبمسمع فيخافه في سره وعلنه ويراقبه في كافة أحواله. الوجه الثالث من وجوه الإحصاء أن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة، أحص كذا أي أعقله وأعرفه، فيكون معناه من عرفها وعقل معانيها وآمن بها دخل الجنة، وهذا مأخوذ من الحصاة، مأخوذ من الحصاة وهي العقل، والعرب تقول فلان ذو حصاة أي ذو عقل ومعرفة بالأمور. الوجه الرابع أن يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمه فيكون قد استوفى هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة. كلام زي الفل للإمام رحمه الله تعالى الإمام الخطاب. يبقى هنا عندنا الإحصاء بمعنى العد، الإحصاء بمعنى الطاقة، الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة، الإحصاء بمعنى أنه يأتي على القرآن كله فيختمه فيكون قد تناول هذه الأسماء وذكر الله عز وجل بها من أول القرآن إلى آخره. ولكن وجه الأخرين ده في نوع ضعف، لأن الأسماء مش في القرآن بس. قال الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن نقل كلام الخطابي مختصرا دون الوجه الرابع قال: وقال القرطبي المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب، مش كلها بقى، على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله تعالى الجنة. وهذه المراتب الثلاثة للسابقين والصديقين وأصحاب الجنة. يبقى اللي هيفوز في الثلاثة يبقى من السابقين، في اثنين من ثلاثة يبقى من الصديقين، من واحدة من ثلاثة يبقى من أصحاب اليمين. نعم لا حرج. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: الثاني عشر في بيان مراتب إحصاء أسماء الله عز وجل التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. هذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، أو فهم معانيها ومدلولها. المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، نعمل بها إيه؟ فادعوه بها. يقول وهو مرتبتان: دعاء، دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة. دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب ومسألة. يقول: فلا يثني عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم صلى الله عليه وسلم وإمامهم وجدها مطابقة لذلك. زي ما تجد دايما أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أي دعاء كده، أي دعاء في أذكار الصلاة، أذكار الاستفتاح، ما بعد الصلاة، في الصباح والمساء، في السفر، في دخول البيت، في خروجه، في أذكار النكاح، في أذكار الدفن إلى آخره، كل الأذكار تجد يوظف أسماء أو يثبت لله عز وجل أسماء، يتوسل بدعاء الله بها بين يدي مطلوبه المناسب لهذه الأسماء. كل واحد يذكر دعاء مما يحضره. قول نعم. أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. برحمتك، كان بيقول الكلام ده فين؟ إذا ضاقت به الأمور وحزبت عليه الأمور صلى الله عليه وسلم، أحز به أمر، يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يبقى بيطلب الاستغاثة بحياة الله عز وجل القيوم القائم على كل نفس بما كسب، وبرحمة الله عز وجل، لأن الرحمة هي مفتاح الإيه؟ كل الكروبات والحاجات دي بتنفس الكرب عن الناس. نعم غير علي صوتك. نعم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي. ماشي غيره. لا إله إلا الله الحليم الكريم. الحليم الكريم بدعاء الكرب، الحليم الكريم، فحلمه سبحانه وتعالى ألا يعاقبك وإن كنت مستحقا للعقوبة، فإن كنت في كرب بمقتضى الذنب فحلم الله عز وجل يناسب ألا تعاقب بهذا الجرم فتخرج من ضائقتك. أنا مجرم ومقصر ومفرط في جنب الله ماشي، ولكن اللهم يا حي لا إله إلا الله الحليم الكريم، حليم كريم، ومن كرم الله عز وجل أن يعطي فوق مسألة السائل. نعم غيره. نعم يا ما احنا قلنا يا حي يا قيوم رحمتك الطيب، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كل ده عشان ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، يعني سبحانك اللهم وبحمدك أسبحك، أو سبحانك اللهم متلبسا بحمدك، ومع ذلك بيطلب هذا الأمر لتنزيه الله عز وجل طلبا للمغفرة. نعم أدعيات النبي الثابتة، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تمام، إلى آخر أدعيات أنبياء الله عز وجل ورسله في القرآن والسنة. نعم، يقول فالدعاء هنا هيبقى دعاء إيه؟ دعاء ثناء وعبادة. دعاء ثناء وعبادة شكل إيه؟ شكل مثال نص دعاء ثناء وعبادة شكل إيه؟ نعم نعم، دعاء سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فين الطلب؟ ما فيش طلب، أنت بتثني على الله سبحانه وتعالى. دعوة أخذ النون ما قالها عبد مسلم في ضائقة إلا فرج الله عز وجل عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فين الطلب؟ ما قالش حاجة، ما بقولش حاجة خالص، ما طلبش، هذا ثناء على الله عز وجل إلى آخر ذلك. أدعية استفتاح الصلاة، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، الطلب ما فيش حاجة. اللهم إني وجهت وجهي إليك وأكلمت نفسي إليك رغبة ورهبة إليك، دعاء النوم ثناء على الله سبحانه وتعالى. ماشي الكلام؟ أصبحنا أصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، ثناء، وبعدين طلب، اللهم إن خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما بعده إلى آخره. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يفرد الدعاء بالثناء، وأحيانا يفتتح بالطلب بين يديه، يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى، أحيانا يقرن بينهما. فيقول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على إيه؟ على هامش من أحصاها دخل الجنة، وهذه جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة، ده كلام الشيخ العثيمين. يقول على هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه جملة مكملة وليست جملة مستقلة. إيه الفرق؟ هيقول لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول إن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله تعالى أكثر من 99 اسما. قال ومنهم الخطابي قوله إن لله 99 اسما من أحصاها، التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي الأسماء التي من أحصاها دخل الجنة، أو هي هذه الأسماء. فهذه الجملة وهي قوله من أحصاها دخل الجنة صفة للتسعة والتسعين ليست جملة مبتدئة. يبقى وصف التسعة والتسعين اسم دول وصفهم دون غيرهم من أحصاها دخل الجنة. ماشي الكلام؟ بقول مثاله عندي من الايه البيت
نظيره من المثال فاعلمي،
نظيره من المثال فاعلمي عندي لأجل البذل ألف درهم. واحد بيقول أنا عندي ألف درهم أعددتها للصدقة، عندي ألف درهم أعددتها للصدقة، لي ألف درهم أعددتها للصدقة، هل هذا ينفي ما دون هذه الألف؟ لا، مش كده؟ فقال إيه في البيت بقى؟ فليس يعني ذاك أني أنفي عن حوزتي ما زاد، عن حوزتي ما زاد، ما زاد فوق الألف. وهنا نفس الكلام اللي الشيخ قاله، ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء نصا 99، لما قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة وهو وتر يحب الوتر في حديث البخاري، ما ذكرش فيها نص الايه الأسماء التسعة وتسعين اللي احنا بنشوفها مكتوبة على المساجد ومكتوبة في الإمسكيات ومكتوبة في مش عارف الايه واللوحات المعلقة، ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي في تعيينها ضعيف. تمام، يقول حديث ضعيف فيه بشير، ماشي كده، أو معذرة، يقول يشير فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى حديث أبي هريرة والذي جاء عنه من طريقين، طريق الأعرج وطريق ابن سيرين. أما طريق الأعرج فمن رواية صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج به بهذا الإسناد، وهذا أخرجه الترمذي والبيهقي وفي شعب الأمان والسنن الكبرى وفي كتابه الاعتقاد، والبغوي في شرح السنة وغيرهم. ولم ينفرد به صفوان، بل تابعه موسى بن أيوب النصيبي وثقه العجلي، وقال أبو حاتم صدوق أخرجه الحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات. الطريق الثانية من رواية عبد الملك الصنعاني عن زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن الأعرج به، أخرجه ابن ماجه. قال البوصيري في مصباح الزجاجة في تفريد حديث ابن ماجه: لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا غيره غير ابن ماجه والترمذي مع تقديم وتأخير، وطريق الترمذي أصح شيء في الباب. وفي إسناده طريق ابن ماجه ضعف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني. وقول البصيري طريق الترمذي أصح شيء في الباب لا يعني أنه صحيح، بل ولا أنه حسن، بل أحسن أحواله، بل إنه أحسن حالا من غيره. تمام. فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريج الأذكار: وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج، وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء، وفيهما زيادة ونقص. والحافظ ابن كثير برضو بيقول كلام قريب من كده، بيقول: وجاءت إعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه، وبين الروايتين اختلاف وزيادة ونقص. وقال أيضا: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه. يعني إيه مدرج؟ كان بيقول لنا في البيقونية: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني اتصلت بالمتن فأوهمت أنه من كلام النبي، إنما ده من تصرف الراوي زود بعض الكلمات، فالإنسان لما بيجي يقرأ الحديث بيقرأه على بعض يظن أنه من أوله لآخره كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء الحسنى في هذا الحديث إنما هو مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه مسلم وابن عبد الملك، كما رواه معذرة الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم جمعوها من القرآن، كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي، والله أعلم. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية بتاعت مين؟ الصنعاني، والرواية بتاعت الوليد بن مسلم، الاثنين مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فيهم ايه؟ فيهم سرد وعد الأسماء الحسنى. تمام؟ فهنا بيقول: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف. ثم أطال في بيان الاختلاف الشديد الواقع بينهما في سرد الأسماء، وراجع أيضا مجموع الفتاوى. تمام كده؟ يبقى هنا شيخ الإسلام تيمية بيقول: تعيينها ليس من كلام النبي باتفاق أهل المعرفة بالحديث. قال أيضا: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرقه. وقال الحافظ: ليست العلة عن الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليله واحتمال الإدراج، كل دي تضعف رواية سرد الأسماء الحسنى. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيها، وروي عنهم في ذلك أنواع. تمام كده؟ طيب، مبدئيا الناس، بعض الناس دلوقتي، واحد من النصارى كان دخل معنا مرة على النت في مداخلة بيقول إن المسلمين عقليتهم ما يسبت، بدليل إن أنا سمعت بحث كان جاي في الراديو وكان بعض الدكاترة مقدم بحث هيحذف فيه قرابة 27 اسم من الأسماء الحسنى. فطبعا المساله لو كانت عقيده ثابته مش معنى كده 3 4 يقعدوا مع بعض ويعملوا رباطيه ويحفظوا يحذفوا بعض اسماء الله تعالى الثابته. نقول له: طب سالته دلوقتي، قلت له: اولا هذه الحادثه لنا وليست علينا. لنا ازاي؟ دلاله على ان علماء الاسلام ياخذون عقيدتهم وينشرونها في المسلمين من معينها الصافي القران والسنه فيها. تمام. ثانيا، أن علماء الإسلام وحراس العقيدة يقظين جدا بأي دخيل يدخل على عقائد المسلمين، وإن انتشر واستفاض بين الناس وتناقل جيلا بعد جيل، إلا أن حراس العقيدة لهذا الأمر بالمرصاد، أي دخيل على العقيدة ينتبه له على طول. ولذلك الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية اهو، يعني الكلام ده مش لسه حادث دلوقتي في بحث الدكتور محمود الرضواني وكده، لا، ده الراجل بينقل كلام السلف المتقدمين، ويقول: مش أنا أول واحد بيقول إن في أحاديث دخيلة على العد والحصر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، والثابت قرآنا متواترا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. المسألة لازم نفهم ان هذه لنا وليست علينا، هذه لنا وليست علينا. وهذا دليل على ان مش كل من تشر في الملصقات وبتاعها اتخذناها عقيدة ودينا كما يفعل ضلال اهل الكتاب. ها عقيدتك واخدها منين؟ من طبعة كذا. طب طبعة كذا دي جاء منين؟ ايه اللي فضل طبعة كذا على طبعة كذا؟ يقول لك لا بس المسألة فرق بسيط. فرق بسيط ايه يا ابن الحلال؟ ده انت لو جيت تشوف في العهد القديم اللي هو التوراة هتجد الفرق بالاسفار الكاملة. يعني النسخة البروتستانتية نعم واليهودية التي اعتمدها اليهود خمسة اسفار فقط. النسخة الكاثوليكية اللي معانا هنا مصر 49 صفر سلقت ايه بس حاجة بسيطة خالص 44 صفر. صفر يعني صورة مش صفر يعني سطر. صفر يعني بمثابة الصورة عندنا. فهذا فرق بين طبعتين. ها واحدة تانية 39 صفر قريبة برضه 39 من 49 يعني هانت ولا 36 سألة بسيطة يعني. فهو يقول لك ما هي دي اختلافات بسيطة يعني ما تعملش مشكلة. ما ايه اللي يعمل مشكلة لما صور كاملة ما هيش من كلام الله؟ امال ايه اللي يعمل مشكلة؟ انما تعالى دلوقتي لا السؤال الثاني بقى هل ما حذفه علماء العقيدة المحققين من اهل الاسلام ها حذفوا شيئا من القرآن؟ لا ما حصلش. حذفوا اسما ثبت نصا بالقرآن؟ ما حصلش ولا يحصل ابدا. حذفوا اسما تلقته الامة بالقبول بالسنة الصحيحة؟ ما حصلش. حذفوا اسما صح اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم ولو من طريق الاحاد؟ لا ما حصلش. امال حذفوا ايه؟ اما اسماء لم يثبت سندها وإما أسماء لم تشترط لم تتوفر فيها شروط الإحصاء. ومن شروط الإحصاء ها ثبوت العالمية في الاسم. يكون اسم علم على ذات رب العالمين سبحانه وتعالى من صفة فعل ها يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ما تسميش الهادي المضل لأن الهدى صفة فعل والإضلال صفة فعل. يبقى ما تشتقش منها اسم. وإحنا قلنا القاعدة قبل كده أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يثبت صفة وليس العكس. تمام. يبقى رب لو أنت قلت إن أنا هاخد إن الهادي من يهدي من يشاء ويضل من يشاء والله يهدي من يشاء إلى آخره اللهم اهدنا في من هديت كل ده هتستقي منه اسم الهادي. يبقى خلاص بقى اشتقي اسم النازل من ينزل ربنا واسم الضاحك من يضحك ربك عز وجل واسم الآتي من وإيه هل ينظرون إلا يأتيهم الله إلى آخر هذه الأفعال الثابتة عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى أول شرط من شروط الإحصاء ثبوت العالمية في الاسم. ما يبقى صفة فعل ولا صفة ذات. تمام. الحاجة الثانية ان يكون الاسم من جهة اللغة ينطبق عليه قواعد الاسم ان هو قبوله للالف واللام او انه ان جاء منكرا يبقى يقبل التنوين او دخول حرف الجر عليه الى اخره اللي هي علامات الاسماء المعروفة اعرابيا. تمام. ثالثا ان يكون ثابتا بالاسناد الصحيح فكل ما كان اسناده ضعيفا لا اعتبار به. ماشي الكلام. رابعا ان يكون الاسم مطلقا ليس مقيدا بحالة من الحالات. وهذا فيه موضع نقاش مع دكتور الرضواني نفع الله تعالى به في بعض الأسماء زي اسم الله عز وجل المحيط مثلا. هو ده موضع نقاش. هو قول المحيط يعني ما هيش تفيد الإطلاق والعموم وكلام من كده ولكن الموضع ده موضع نقاش. والراجل بيقول من الأمانة العلمية أنا لا ألزم أحدا بهذا البحث ولكن يا جماعة أنا تعبت فعلا ده بحث سنين طوال وعرضت على علماء العقيدة الكبار في المملكة العربية السعودية وهيئة كبار العلماء وبعض العلماء المتخصصين وناقشنا في المسألة وبعضهم قبل بعض الأسماء وناقشنا فيها وقال لي صح المسألة كانت سهلة عني وبعضهم يعني توقف في بعض الأسماء كالمسعر مثلا. إن الله هو الخافض الرافع المسعر. ها حديث صحيح. ما كل ده هيجي لنا إن شاء الله رب العالمين. ما هم جزاكم الله خيرا ضيعتوا لي الكتب اللي كنا هنقرأ فيها البحث ده. بحث ده هو بحث الإحصاء وكنا هنناقش فيه اللي احنا بنقبله من الشيخ الدكتور محمود الرضواني والمسألة اللي احنا هنقف فيها واللي عرضناها على مشايخنا وهي موضع نقاش كنا هنعرض الكلام ده كله. ولكن انا اجيب الكتب واحطها وفجأة ما لقيتش الكتب وقعد ادور فيها فوق تحت ما لقيتش ليها. فالله المستعان. الله المستعان. تمام. يبقى احنا بنقول دلوقتي لهذا النصراني الجاهل اولا ان هذه تحسب لنا ولا تحسب علينا. ثانيا ان العلماء لم يثبتوا اسما ضعيفا ولن ينفوا اسما صحيحا ثبت بالقرآن والسنة الصحيحة او تلقاه علماء الامة بالقبول. واحنا نسألك انت ايه هو مدار الاثبات والنفي عندك اصلا؟ انت يعني جاي رمتني بدائها وانسلت يلي بيتك من ازاز ما تحددش الناس بطوله وانت اصلا بتثبت اسماء الرب ازاي؟ ها يعني انت لما تروح في رؤيا يوحنا اللاهوتي وهؤلاء سيحاربون الخروف والخروف سيغلبهم لانه رب الارباب وملك الملوك يبقى ربك خروف. تقول لا ده رمز. الله طب ما هو النص اهو سيحاربون الخروف ابو سبع قرون وسبع عينين وسبع ديول ومذبوح بخر دم وقاعد في وسط العرش هكذا صورته في ده في الانجيل اللي موجود دلوقتي مش في حاجه بقى لها 1000 سنه انبثرت. ده موجود في الطبعات الان بين يدينا. يعني لو واحد جاب الشنطه اقرا كل الحاجات اللي توجع القلب دي واقولها لك بالرقم والجزء ورقم الصفحه. هات الشنطه من عندك. ها اظهر هذه الالفاظ اللفظ اللي انا قلته لكم ده في رؤيا يوحنا اللاهوتي بتاعهم بيقولوا هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف سينطحهم ولا هيغلبهم لأنه ملك الملوك رب الأرباب. رؤيا يوحنا اللاهوتي أهو، رؤيا يوحنا اللاهوتي السفر رقم 17 الآية ولا الفقرة رقم 14. هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. تمام. يقول تاني 14 الخروف وأتباعه ده الفقر. ثم نظرته ده يوحنا اللاهوتي ده نام، وهو بينام بقى حصل له عروج طلع في السماء. قل ثم نظرته وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه 144,000 لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم، ما هو طلع كازينو تقريبا، وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة الحيوانات والشيوخ، ولن يستطيع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. هؤلاء الذين هم لم يتنجسوا من النساء لأنهم أطهار، هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب. هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله وللخروف، وفي أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. خبلك ايه رأيك الزريبة اللي احنا دخلناها دي؟ الفقرة الثالث الختوم السبع. ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا هلم وانظر. فخرج فرس آخر أحمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض. وفي الختم الثالث والمش عارف إيه وصرخوا بصوت عظيم، ده في الختم الخامس، رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض. بتاع السفر الانتعادة رقم 5 الصح رقم 5 من سفر الخروف بيقول ورأيت فقرة 6 ورأيت فإذا وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له 7 قرون وسبع أعين هي 7 أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. يبقى النصارى بيعبدوا إيه؟ بس شاطرين شارك هو جاي يقول لك انت بتقول الاسماء وحتشيله 27 وحتحط، انت بتتكلم في ايه؟ انت ايه اللي غرزك الغرزه دي؟ ايه هي قواعد القبول والرد عندك؟ هذا الكلام ده يقبل؟ يا لو قلت لك يا خروف يا ابن الخروف هتبقى مبسوط، لو قلت لك ابوك راجل خروف اوراني بقرون هتبقى فرحان؟ هتقول لي لا ما يصحش. طب انت بتقول على ربك كده ليه؟ ده رمز. طب ما ابوك رمز راجل، ايه المشكله؟ ها يعني لما نقول لواحد يا خروف ده رمز الدياسه عندنا قرناء، ماشي الكلام؟ اعوذ بالله من الجهل. فهنا بنقول ان هؤلاء الناس الذين لم يفهموا المساله اصلا، وده كثير من عامه المسلمين، ازاي وهيشيلوا اسماء ويحط يا ابن الحلال او ارتب في العرش وما انقش؟ هنشيل اسماء منين؟ من القران؟ لا. من صحيح السنه؟ لا. مما تلقته الامه بالقبول؟ لا. امال ايه اللي وجع قلبك؟ ايه المشكله؟ لا قران ولا سنه صحيحه ولا مجمع عليه، انت بتنافع في ايه وبتناقش في ايه؟ احنا بعيد عن المساله خالص، احنا في وادي وانت بتتكلم في وادي ثاني. تمام. الشيخ بيقول وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب مين اللي معاه الرسالة اللي محققة فيها كلام الشيخ أشرف عبد المقصود؟ ها؟ الشيخ أشرف عبد المقصود الرسالة اللي فيها ذكر الأحاديث، كل حديث ذكر أحاديثه تحت معك، انتهت هذه. تمام. نعم. الشيخ بيقول من جملة الأحاديث التي عدها نعم من جملة الأحاديث التي عدها يقول فمن كتاب الله الله الأحد الأعلى الأكرم لا الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي. الحفي دي فيها موضع نظر، لأن احنا قلنا من شروط الإحصاء الإيه؟ الإيه يا شباب؟ الإطلاق. وبيقول إنه كان بي حفيا، بي بي نعم، ففيها معنى الخصوصية. الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الله الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط. والمحيط دي يعني احنا قلنا الدكتور رضواني بيناقش فيها ولكن الراجح ما عليه الشيخ والمحققون من الجمهور. المصور المقتدر المقيت. جماعة يقول لك انا عبد رب اسمه المقيت بيمقت الخلق، هو انت عرفت انطقها؟ اسمه المقيت 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 الذي يقيت الخلق اللي بيأكلهم، المقيت الذي يقوم بأقوات خلقه، هو اللي بينزل لك اللي تاكله. ادي معنى من معاني المقيت، المقيت اللي هو المؤقت الذي جعل الله لكل شيء ميقاتا وميعادا، تمام؟ من معاني المقيت. ومن معاني المقيت المحاسب، مش المقيت، الله المستعان. الملك والمليك والمولى والمهيمن والنصير والواحد والوارث والوافع والودود والوكيل والولي والوهاب. يقول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. ماشي الكلام؟ لما نشيل الحفي يبقى كده كام؟ 98. ولما نشيل المحيط من عدد دكتور رضواني هيبقى 97. هو حط الايه؟ المسعر والرازق، يبقى 99، تمام؟ طيب هنيجي هنا بالنسبه لايات القران، ما فيش مشكله بقى. يقول في الهامش فضيله الشيخ اشرف عبد المقصود عبد الرحيم ايه 85 الحي، لعلها الحي، نعم الحي، نعم الحي، احسنت بيقين ان الله حي كثير. طيب فبيقول لنا هنا في الهامش الشيخ اشرف قل: وإذا تقرر رجحان أن فرض الأسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد كما قال الحافظ، وذكرها هنا طرفا من أهل العلم وطريقة كل منه في ذلك، ثم قال: والحوالة على الكتاب العزيز أقرب، وقد حصل بحمد الله تتبعها كما قدمته، وبقي أن يعمد أو أن يعمد إلى ما تكرر لفظا ومعنى من القرآن فيقتصر عليه ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة، فهو نمط آخر من التتبع، عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته، أمين. ده كلام الحافظ. وراجع الفتح حيث ذكر الأسماء التي تتبعها أهل العلم، وكذا من رجع إلى كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وغيره من العلماء. يقول: وقد رأيت أن أقوم بتخريج الأحاديث التي أشار إليه الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى للثمانية عشر اسماً التي قام بتتبعها من السنة لتتم الفائدة، ومن أراد شرح أسماء الله الحسنى فليرجع إن شاء الله إلى شأن الدعاء للخطابي، وكذا تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج وغير ذلك مما صنف في شرح أسماء الله تعالى. دكتور رضواني برضو عامل إيه؟ الجزء الأول الإحصاء، الجزء الثاني شرح المعاني. فبعد ما عمل الإحصاء وذكر القواعد بتاعته بدأ يشرح كل اسم من كلام العلماء اللي هم سلفيين، تمام؟ يعني جنب المسألة للناس اللي هم يعني ايه لوثوا بقول الأشاعرة والمؤولة ونحو هذا الأشياء. بحث كله موجود في مجلد واحد وموجود في ايه في الرسات مفردة كده 6 أو 5 كراسات. يقول: أما اسم الجميل فقد ورد ضمن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الله جميل يحب الجمال. أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه. وفي الباب عن أبي أمامة وابن عمر وجابر وأبي سعيد رضي الله عنهم. في الباب يعني في باب إثبات اسم الله الإيه؟ الجميل. وأما اسم الله الجواد فيشير الشيخ حفظه الله إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود فتنظفوا. الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان في المجروحين ومن طريق ابن الجوزي في العلل، وضعفه الترمذي بقوله: حديث غريب، وخالد بن الياس يضعف واسناده ضعيف جدا، تمام؟ الى اخر ما ذكر في تضعيف هذا الحديث. لكن الشيخ الالباني رحمه الله تعالى بعد ان ذكر هذه الطرق يقول في الصحيحة 470: وهذا من اوهام نوح او وضعه فانه كذاب. يبقى الصحيح في المسألة ان الله جواد يحب الجود بس، ده اللي صح. بتمامه نعم، ان الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الجود. ماشي بهذا التمام حسب أحوال الشيخ. ماشي تمام. أما اسم الله الحكم فيشير الشيخ حفظه الله إلى حديث المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده هانئ أنه لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله يعني انت ليه اسمك أبو الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا تحاكموا إلي. فبقى الاسم ليه معنى بمثالة الايه الحكم والتحاكم. فقال لا إن الله هو الحكم وإليه الحكم. من أكبر أبنائك؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. غير كنيته صلى الله عليه وسلم. حديث رواه داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد وفي كتابه التاريخ وإسناده جيد رجاله ثقات رجاله مسلم غير يزيد بن المقدام وهو صدوق كما في التقريب وقد صححه على الألباني في الإرواء برقم 2615. أما اسم الله الحيي من الحياء يعني فورد ذلك ضمن حديث سلمان مرفوعا إن الله حيي كريم إذا رفع العبد إليه يديه يستحي أن يردهما صفرا. خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه صححه ابن حبان والحاكم وحسنه الحافظ والبغوي في شرح السنة والأرناؤوط في تخريجه لشرح السنة والألباني في صحيح الجامع. ماشي. وأيضا حديث آخر عند النسائي والترمذي وعند أحمد المسند إن الله حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وأما اسم الله الرب فورد ذلك ضمن أحاديث كثيرة والشيخ حفظه الله يشير إلى حديث عمرو بن عبسة أنه سمعه يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال وقد صححه العلامة الألباني في تخريج الكلم الطيب. وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا وأما الركوع فعظم فيه الرب عز وجل. رواه مسلم. وأما اسم الله الرفيق فورد ضمن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا إن الله رفيق يحب الرفق. أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل الرفق. وفي الباب باب إثبات اسم الله الإيه الرفيق عن خالد بن معدان وعبد الله بن مغفل وأبي هريرة وأبي أمامة وأنس رضي الله تعالى عنهم. وليس حديث عائشة عند البخاري في الصحيح كما خرجه الشيخ إنما حديث خالد بن معدان هو الذي عند البخاري في الأدب المفرد وليس في الصحيح أيضا. أما السبوح فورد ذلك ضمن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. قال الخطبي في شأن الدعاء السبوح يعني إيه المنزه عن كل عيب جاء بلفظ فعول من قولك سبحت الله أي نزهته. والقدوس هو الطاهر من العيوب المنزه عن الأنداد. وأما اسم الله السيد فيشير الشيخ رحمه الله إلى حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى. السيد الله تبارك وتعالى. رواه أحمد أبو داود وصححه الألباني في الصحيح الجامع. وأما اسم الشافي فورد ضمن حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. البخاري كتاب الطب باب رقية النبي ومسلم كتاب السلام باب استحباب رقية المريض. وأما اسم الله الطيب فورد ذلك ضمن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الطويل قال قال رسول الله أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم من كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. أما اسم الله القابض الباسط فقد ورد ضمن حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق أو الرازق. فالشيخ محمود رضواني يقول طب ليه خدت انت القابض الباسط وصرت الايه وصرت المسعر والرازق ليه رغم ان الحديث واحد والدلالة واحدة والشروط تنطبق على الأربعة أسماء لماذا خدت بعض الأسماء دون بعضها؟ هو إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إن المسعر الذي يعني إيه يرفع الأسعار ويخفضها يضع أسعار الأشياء يخفض القصة ويرفعه. يقول إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة أو بمظلمة معذرة بمظلمة في دم ولا مال. حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد والبيهقي والطبراني في الكبير من حديث جحيفة رضي الله أبي جحيفة رضي الله عنه قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد صحاه الألباني في غاية المرام في تخريج حديث الحلال والحرام. فائدة: قال الزجاج رحمه الله في أسماء الله الحسنى: الأدب في هذين الاثنين أن يذكرا معا، القابض الباسط. الأدب في هذين الاثنين أن يذكرا معا، لأن تمام القدرة بذكرهما معا. ألا ترى أنك إذا قلت إلى فلان قبض أمري وبسطه دل بمجموعهما أنك تريد جميع أمرك إليه، وتقول ليس إليك من أمري بسط ولا قبض، ليس إليك من أمري بسط ولا قبض ولا حل ولا عقد، أراد ليس إليك مني شيء. وقال الشاعر: متى لامني متى لامتى متى لامتى أضربتم لا أبا لكم بأيديكم اللذات بسطي أو بسطي أو قبضي. وأما اسم الله عز وجل المقدم والمؤخر فقد ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة رسول الله أنه كان يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، أنت أعلم به وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم في كتاب المسافرين وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري. وأما اسم الله المحسن فقد عزاه الشيخ للطبراني في الأوسط وتردد فيه لأنه لم يطلع على رواة الطبراني، كذا قال: والحق أن الحديث ثابت وقد ورد عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم شداد بن أوس وأنس وسمرة بن جندب. أما حديث شداد فأخرجه عبد الرزاق في المصنف وعنه الطبراني في الكبير بإسناده إلى شداد قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، قال: إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والحديث إسناده صحيح رجاله ثقات كما قال الهيثمي في المجمع. وشيخ الطبراني إسحاق بن إبراهيم الدبري وثقه الذهبي في الميزان وأشار إليه بعلامة صح، أي التي تعني أن العمل جرى على توثيقه. وقد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم، نعم، وليس فيه جملة إن الله عز وجل محسن، في بس إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أما حديث أنس فأخرجه ابن أبي عاصم في الديات وابن علي في الكامل وأبو نعيم في أخبار أصبهان من طريق محمد ابن بلال بإسناده إلى أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكمتم فعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين. قال الألباني في الصحيح: هذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير محمد بن بلال وهو البصري الكندي. قال ابن علي: أرجو ألا بأس به. وقال الحافظ: صدوق يغرب. وأما حديث سمرة فأخرجه ابن علي في الكامل بلفظ إن الله تعالى محسن فأحسنوا، صحيح الألباني في صحيح الجامع. وبالجملة فالحديث صحيح ثابت بهذه الروايات، وبهذا يزول التردد الذي عناه الشيخ رحمه الله بقوله: وإن كان عندنا تردد في إدخال المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني. أما اسم الله المعصي، والله ما كنت طيب جدا من الشيخ أشرف رحمه الله، يقول: وأما اسم الله المعصي، فيشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. الحديث أخرجه البخاري كتاب فرض الخمس. باب قول الله تعالى: فإن لله خمسة، واللفظ له. وليس عند مسلم في روايته كلمة والله المعطي، وإنما الرواية التي اتفق عليها الشيخان فبلفظ: ويعطي الله عز وجل، هذه عند البخاري ومسلم، ماشي. وأما اسم الله المنان فيشير الشيخ رحمه الله إلى حديث أنس أنه كان مع رسول الله جالسا ودخل وإذ برجل يصلي، ثم دعا الرجل يعني: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله عز وجل باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان في الموارد والحاكم وثقه الذهبي وإسناده صحيح كما قال أرناؤوط في تخريج شرح السنة للبغوي. بيقول ابن الأثير في النهاية في معنى المنان: هو المعطي من المن، وهو العطاء لا من المنة. وكثيرا ما يرد المن في كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يستثيبه، نعم، إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه. فالمنان من أبنية المبالغة كالسفاك والوهاب، انتهى. وأما اسم الله الوتر فيشير الشيخ رحمه الله إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما 99 اسما من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر. ماشي كده؟ نعم. يبقى كده أدي جملة الأسماء التي أحصاها الشيخ رحمه الله تعالى مع بعض. نعم. إحنا قلنا الحفي مستفاد من قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا. لا لا مش دي. إيه؟ الآية بس من أولها. هي الآية إنه كان بي حفي. نعم. نعم سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. فشرط الإطلاق هنا مش واضح في الحفي، خصوصية إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. تمام كده؟ الإيه؟ المنان من المن اللي هو العطاء، مش المنة اللي هي الإيه؟ المعروفة يعني. ما هو ده معنى ثاني، لله الحمد والمنة حتة ثانية. يمنون عليك أن أسلموا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام، هذا معنى غير اسم المنان. نعم هي احتفى بكذا يعني اهتم به، احتفى بكذا يعني اهتم بكذا، وكبرت ازاي. فهذا فيه نوع عناية رب العالمين سبحانه وتعالى بإبراهيم عليه السلام. ماشي الكلام؟ أي أن الله يهتم بأمري، بس مش ما ينفعش يهتم لي. أنا عايزين نجيب لفظ قريب شوية من يهتم لي. نعم ما هو يحتفي بأمري ماشي، ولكن الاحتفاء أصله معناه الاهتمام في اللغة يعني، هذا المعنى الذي يحضرني، ولكن قد يكون لي معنى أسهل من كده. تمام؟ طيب الساعة كام دلوقتي؟ كده بالضبط يعني انتوا كده ايه يعني خدتوا الحصات. القاعدة السابعة طبعا ان شاء الله رب العالمين محتاجة ايه مجهود شوية، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا تماما ان شاء الله، اللي هو معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى وهو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع. ناخدها بالمرة دي صغيرة. ماشي. بيقول وهو أنواع. الأول الإلحاد أصلا في اللغة اللحد، الإلحاد في معنى اللغة بمعنى الميل، ومنه اللحد في القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. طيب اللحد لنا أهل الإسلام والشق لغيرنا، يبقى هذا من تشبه الكفار؟ لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان في المدينة من عمال المسلمين في دفن الموتى من يقوم بلحد الموتى ومن يقوم إيه؟ بالشق لهم حال الدفن. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة هل يلحدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا أم يشقون له، أيهما أولى؟ فبعضهم زال عنه حديث أو زهل عنه حديث اللحد لنا والشق لغيرنا، فأرسل إلى الرجلين جميعا قالوا نبعثهم هم الاثنين، واللي يجي الأول هو اللي إيه يبقى اختيار الله رب العالمين. فجاء صاحب اللحد، فجاء صاحب اللحد أنه كان إيه وافق قدر الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه في قوله اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق اللي هو الحفر العدل، كأنك بتحفر نفق يعني بتحفر كابل للأرض كده، شفت الحفر القنوات في الشوارع اللي بيحطوها الكابلات والصرف وكده، الحفر المباشر عدل من سطح الأرض إلى قاعها ده اسمه إيه الشق. اللحد إنه بعد ما ينزل للآخر هو عامل زي حرف ال كده لداخل لجوه لأنه بيحفر لدرج، هذا هو اللحد اللي هو الحفر في جانب الإيه القبر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد هو الشق المائل أو الحفر المائل عن اتجاه الشق. تمام. يبقى الإلحاد أصله الإيه الميل والانحراف. يقول وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا من أسماء الله عز وجل أو مما دلت عليه الصفات والأحكام. هو قال لنا إيه في المنظومة عندنا في
واعلم بأن اللحد في الأسماء
محرم واعلم بأن اللحد في الأسماء محرم فبئس ذا من دائي. ومنه ما يكون كفرا ظاهرا، هو يعني توصى بها شوية هنا في المنظومة وقال كلام كويس. ومنه ما يكون كفرا ظاهرا حسب الدليل لا تكن مغامرة، يعني أنت بتيجي تتكلم في قضايا الكفر والإيمان ما تبقاش المسألة بالإيه بالعنترية والعصبية وإن أنت مغلول من الرجل ده وإن الرجل ده بيبص لك بصة مش عاجباك فتتلكك له. لا، مسائل الأمر والنهي والحكم بالكفر والإسلام والإيمان والنفاق مسائل ملؤها الدليل والحكمة والعلم، مش مسألة إيه فش غل هي. وإلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يقل أحد منهم فيما أعلم، الله تعالى أعلى وأعلم بغيب الأمر، لم يقل أحد منهم بكفر الحجاج رغم ما كان فيه من ظلم وبطش وقتل للعلماء بل ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكبار العلماء من التابعين، ما حدش منهم قال رغم الظلم ده كله أنه هو كافر. الحجاج بن يوسف الحلاج أجمعوا على صلبه في الزندق وصلبوه على جسر بغداد رغم أنه كان لا بيهش ولا بينش. إذا المسألة بقى مش إن الرجل ده بيحبسنا وبيضربنا يبقى كافر وابن 60 في 70 وإزاي بقاش كافر يعني؟ المسألة مش رد فعل وفش غل، المسألة دي أحكام شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن المؤمن كقتله ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. فالشيء اللي أنت يخليك تخدم على تكفير الشخص هو اللي يخليك تخدم على قتله. فشوف أنت مسألة عصمة الدماء دي مش لعبة. تمام؟ فهنا لما يقول ومنه ما يكون كفرا ظاهرا حسب الدليل لا تكن مغامرة والله نص قوله عليها أو عليها ذروا الذين يلحدون فيها. تمام. وقسموا اللحد إلى أنواع أربعة فاسمع بقلب واعي. أولها الإنكار والتعطيل لها فذاك باطل وبيل كمذهب الجهمية المعطلة وغيرهم من الفئات المبطلة. والآخر التمثيل والتشبيه بالخلق مثل ما أتى السفيه والنص جاء منزها للواحد وإنما التشبيه فعل الجاحد. والثالث استحداث اسم زائد لله دون آية أو شاهد كما تسميه النصارى بالأبي أو أن يسمى علة للمطلب. والرابع اشتقاق شيء منها لغيره مما يقل عنها مثاله اشتقاق اسم العزة من العزيز جل واستعزة كذلك اشتقاق اسم اللات من الإله جل ذو الصفات. تمام. يبقى اللحد في الأسماء محرم بل منه ما هو كفر لا نقاش في ذلك. يقول الشيخ في شرح هذه الكلمات وهو أنواع أي الإلحاد في الأسماء أسماء الله تعالى منها الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام يعني إما أنه ينكر الاسم أصلا وهذا أبحشها وإما أنه يثبت الاسم وينكر ما دل عليه من صفة أو يثبت الاسم والصفة وينكر ما دل عليه من حكم اللي هو الإيه الثالث ده في الأسماء هي اللي فيها صفة متعدية طبعا أنتوا ناسيين الكلام ده كله كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. فالتعطيل درجات أبحشها أو دركات أفحش درجات التعطيل أو دركات التعطيل ها تعطيل الجهمية المحضة اسمهم الجهمية النفاة ها اللي بيقول إيه لا حي ولا ميت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ها هؤلاء كفار باتفاق. تمام. ومنهم بقى الجهمية الجهمية جمهور الجهمية اللي هم عطلوا الأسماء والصفات. تمام كده. ولم يثبتوا إلا اسما واحدا وهو القادر بس. ليه؟ لأن هم جبرية محدش قادر إلا هو بس سبحانه وتعالى والعبد ليس له قدرة. فأثبتوا اسما واحدا القادر يعني يثبتوا به إيه مذهبهم الباطل يعني يستدلوا بالإلحاد على الإلحاد. نعم. يقول وبعد ذلك في نوع ثاني من إيه بيتدنى شوية أو يعني بيرتقي شوية عن هذه الحمأة القادرة حمأة التعطيل إن هو بدل ما يعطل الأسماء والصفات يقول لا الأسماء مثبتة بس ما نقولش سميع بسمع وبصير ببصر إلى آخره سميع بذاته أو سميع بلا سمع بصير بذاتها أو بصير بلا بصر إلى آخره هذا الهراء. فيقول كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم برضو من تعطيل الأشاعرة إن هم أثبتوا جملة من الأسماء وجملة من الصفات وأولوا أو عطلوا أو فوضوا الباقي. يقول إنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله وأيضا الأحكام اللي فيها فإنكار شيء من ذلك ميل عما يجب فيها. يبقى ده اسمه الايه الإلحاد. يبقى ده أول صورة اللي هو التعطيل. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه. تفهم ازاي؟ أهل التشبيه بيقول لك ايه احنا المشكلة عندنا ان احنا الآيات دي لو أجريناها على ظاهرها لكان لازم هذا الكلام تشبيه الله بالخلق. ليه كده؟ قال لك لأن ظاهر الآيات دي التشبيه لما يقول يد الله فوق أيديهم نحن لا نعرف يدا إلا الجارحة لا نعرف يدا إلا الجارحة لما يقول وجاء ربك والملك صفا صفا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا لا نعرف نزولا إلا بإخلال مكان وإحلال آخر وتفريغ حيز وشغل آخر ها؟ فهو ده كده بقى تشبيه. فإحنا عشان كده بنريح نفسنا لا نزول ولا مجيء ولا ها ولا حياة ولا يد ولا قدم ولا إلى آخره نعطل هذه الأشياء لأن لو أثبتناها يبقى إحنا كده هنقع في التشبيه. يا جب الله نقول إنما وقع هؤلاء ها بفكرهم الطفولي لسبب رئيس وهو قياس الله عز وجل على خلقه فكان بقياس التمثيل أو بقياس الشمول. قياس الشمول كل من يتكلم لابد أن يكون له فم وكل من له فم لابد أن يكون له شفتين ولسان وسنان وأحبال صوتية يبقى لما كنا عيل صغير بيكلمك وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده. تمام. فقياس الله عز وجل على خلقه محض الباطل ليس كمثله شيء لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. إذا كان التفاوت بين جدا بين الخلق وبين بعضهم البعض فكيف بمن خلقهم كيف بينه وبين من خلقهم. تمام. وإن شاء الله ربنا كده يرزقنا الوصول إلى التدمرية هنقفز قفزة رائعة مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لنفهم هذه القواعد الهامة في الصفات. نعم. فهنا بيقول أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. تمام. يبقى هو بيقول ان ظاهر القران وظاهر أدلة الصفات إيه؟ تشبيه. طب التشبيه ده إسلام ولا كفر؟ ها؟ معنا نحن وإنت متفقين إن تشبيه الله بخلقه كفر، يعني إنت عايز تقول لي إن ظاهر القرآن كفر؟ طب هو ده يبقى كتاب هداية؟ ها؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو ده يبقى هدى؟ ده هيبقى والعياذ بالله كتاب ضلال، لم يبقى ظاهره الكفر لما تقرأه وتفتح الكتاب وبدأ ذي بدء، أول لما تطلع بالنتيجة تطلع بالكفر والإلحاد وتشبيه الله عز وجل بخلقه، يبقى هو ده عين المحدد لله عز وجل. ربنا يقول لك الكتاب كتاب هدى وتقول لي لا، ده ظاهره الضلال، ظاهره التشبيه والتمثيل، ده هذا عين المحدد لله عز وجل ولما أنزله من كتاب. يبقى التشبيه ده جه منين؟ التشبيه ده فرض بينخر في دماغك انت، التشبيه ده مش في النصوص، النصوص بريئة من ذلك، ليس في كتاب الله عز وجل تشبيه ولا تمثيل. ها؟ انما انت عندك وسواس قهري في دماغك، ظننت ان الآيات تلزم بهذا او تلتزم بهذا، فأخذت تدافع عنه في عقلك مش مما في الصفات ولا في الآيات. تمام؟ يبقى هنا من جملة صور الإلحاد الثانية أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات الخالقين المخلوقين، ويبدأ بقى يحارب عن دفع هذا الايه التشابه، وتبقى النتيجة سميع بلا سمع أو سميع بذاته، بصير بلا بصر أو بصير بذاته. الثالث أن يسمي الله تعالى باسم لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، ها؟ أبانا الذي في السماء، أو الأب والابن والرأ الأب والأم ولا الأب والأخت، ما عرفش البتاع دي، ها؟ تسمية النصارى له بالأبي، وتسمية الفلاسفة إياه بالعلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. تمام؟ لما تيجي تشوف اسم الأب ده، إيه وجه الكمال في اسم الأب؟ تمام؟ هو ده بيسمى به الإنسان والحيوان، هيبقى إيه وجه الكمال؟ ماشي الكلام؟ ومن الأب من هو غاشم ظلوم جاهل كافر ملحد، ومنهم من هو مسلم طائع إلى آخره، عدل حكم، ماشي الكلام؟ فكيف تسمي الله عز وجل باسم لا يشمل كمالا أصلا في مقتضى وفي مجرد وضعه؟ ماشي كده؟ العلة الفاعلة، إيه العلة؟ العلة دي ممكن تكون الإسكار في الخمر، ماشي الكلام؟ وممكن تكون الحرارة في الإحراق في النار، أين وجه الحكمة في أو أي وجه الكمال والجمال في هذا الاسم؟ العلة الفاعلة. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز، واشتقاق اللات بالتخفيف من الإله، وعلى أحد القولين، القول الثاني أنها إيه؟ اللات بالتشديد اسم فاعل من لتة يعني يعجن. كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج، فلما مات عكف على قبره واتخذ عليه تلك الصخرة، وذلك لأن وبرضو المناه من المنان، وذلك لأن من أسماء الله تعالى، لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله ولله الأسماء الحسنى، ما يسماش بها حد من الخلق أيا كان. وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فكما اختص سبحانه وتعالى بالعبادة وبالألوهية الحقة وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة. فبيقول لنا وقسم اللحدة إلى أنواع أربعة، فاسمع بقلب واعي، أولها الإنكار والتعطيل، لها فذاك وباطل وبيل كمذهب الجهمية المعطلة وغيرهم من الفئات المبطلة، والآخر التمثيل والتشبيه بالخلق مثل ما أتى السفيه، والنص جاء منزها للواحد، وإنما التشبيه فعل الجاهل، والثالث استحداث اسم زائلي إلى آخر ما قال. نعم. طب كده احنا انتهينا من الايه؟ من القواعد السبعة لقواعد الأسماء، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا تمام هذه الرحلة في ذكر قواعد صفات الله عز وجل، وهي كالتالي: القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، أحدهما التمثيل والآخر التكييف. القاعدة السابعة والأخيرة: صفات الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.